الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه وهو المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الربوبية والأسماء والصفات وكل أنواع التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، علمنا القول السديد وزكانا بالعلم الرشيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأخلاق الكريمة والنفوس الزاكية، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الواقعة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، عنوان هذه المحاضرة التوحيد وعلاقته بالتزكية والأخلاق. حينما ينظر المسلم إلى مفردات التوحيد ما هو، وإلى مفردات تزكية النفوس على أي شيء تقوم هذه المفردات، وعلى الأخلاق ومقوماتها، فإنه يجد علاقة قوية بين التوحيد وبين تزكية النفوس ورقي الأخلاق. وهذا المعنى بينه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لملك الحبشة، قال: إنا كنا في جاهلية جهلاء، كنا نأكل الميتات ونقطع الرحم، فبعث الله نبيا منا ودعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى صلة الأرحام، إلى آخر ما قال. فحينما ننظر إلى العرب كيف كانوا فئة تبغي بعضها على بعض، وما فيها من أسباب قطيعة الرحم على المال والدنيا، كيف تبدلت أحوالهم بالتوحيد الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يدرك الإنسان أنه لا شيء أعظم أثرا في تزكية النفوس ورقي الأخلاق من التوحيد السديد المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه، قال: كنا في جاهلية جهلاء، إلى أن قال: فأخرجنا الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فبأي شيء تبدلت أحوالهم؟ وهذا الكلام قاله ربعي بن خراش رضي الله عنه لرستم قائد الفرس قبل معركة القادسية، فقال له رستم: أما إنكم كنتم في كذا وكذا، وأصبح يذكر حال العرب قبل الإسلام. فأقر له ربعي رضي الله تعالى عنه بالحال الذي كانوا عليه، ثم بين له الحال المبدل الذي صاروا عليه، كما قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، قال العلماء: هم أهل مكة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي المقابل ماذا فعل الله بالمؤمنين الصادقين الذين اعتقدوا التوحيد قلبا وقالبا؟ قال الله عز وجل عنهم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا كان التوحيد في نفوس الناس قويما صحيحا قد تمكنت من العروق في القلوب والنفوس، فإنها تثمر أنواعا عظيمة من النفوس الزاكية والأخلاق الراقية. وما وجد في الأمة المسلمة تدن في الأخلاق ولا دناءة في النفوس إلا بسبب بعد عن التوحيد الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ومن هو هذا الرب الذي نفرده بالعبادة؟ إنه ملك الملوك جل وعلا الموسوم بالأسماء الحسنى والصفات العليا الذي أفعاله كلها حسنى وصفاته كلها حميدة. فحينئذ ماذا ينتج على قلب المسلم من تزكية وروحانية وأمور نفسية يتعايشها في كل لحظة؟ يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم، قال ابن عباس على دين عظيم وهو التوحيد. وهنا يرد سؤال، الله جل وعلا قال على خلق عظيم، وابن عباس فسر الخلق بمعنى الدين، لأن الخلق ما يتخلق به الإنسان، وأعظم ما يتخلق به الإنسان التخلق مع الرحمن جل وعلا، كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد كيف يتعامل مع الله، عرف من خلال ما أرسل كيف يتعامل مع الخلق. فالتوحيد علاقته بتزكية النفوس علاقة لا يمكن الفصل بينها، كما لا يمكن الفصل بين الروح والجسد إلا بالموت. فأي توحيد لم يثمر تزكية وخلقا فاعلم أن هذا التوحيد إما منقوص وإما منغوص وإما مفقود. صورة لا حقيقة لها، كلمات لا أصل في القلب شيء من معانيها. فحينئذ ندرك أننا بحاجة إلى ما ذكره الله في القرآن من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتأملوا معي رعاكم الله أن الله عز وجل خص وصف النبي صلى الله عليه وسلم وحصر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاث بالنسبة للمؤمنين: يعلمهم الكتاب. ومن هنا ندرك أن المنهج الذي يقوم عليه التوحيد هو منهج الكتاب والحكمة، منهج السنة. والتزكية التي تثمر هي التزكية التي تكون على الكتاب وعلى الحكمة، ولذلك تحصل النتيجة وهي التزكية. أما التزكية التي يرجوها الناس اليوم، يقولون الصدق في الأخلاق والقول والرقي في التعامل والتحضر في التعامل، فهذا الأخلاق الذي يكون صادرا عن غير الموحد إنما هو خلق أجوف، خلق ظاهري. لماذا خلق ظاهري؟ لأنه مبني على أحد أمرين: إما على عادة وإلفة، فإذا فارق العادة والإلفة نسيها وتركها وتخلق بأخلاق القوم الذين ذهب إليهم، وإما أن تكون هذه الأخلاق التي يتخلقون بها من دون توحيد إنما يتخلقون بها لأمور دنيوية، يخشون أن الناس إذا أثر عنهم الكذب ألا يتعامل معهم، يخشون أنهم إذا لم يفعلوا الأخلاق الحسنة أن الناس يتركونهم، ولهذا يتخلقون ببعض الأخلاق لمصلحة دنيوية. أما المؤمن الموحد لله عز وجل فإنه يتخلق بالأخلاق الحسنة لأنه يعلم أن ذلك من تمام التوحيد، من أصل التوحيد، ومن كمال التوحيد الواجب، ومن كمال التوحيد المستحب، ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك. وحتى كما يقال نضع الحبات في المسبحة وندرك شيئا من هذه العلاقة، فإني أذكر سبعة صور مهمة جدا تتجلى صور العلاقة بين التوحيد وتزكية النفوس والأخلاق. أولا، بأن قلب الموحد قلب عرف الإفراد لله تبارك وتعالى، عرف الأحدية لله عز وجل، عرف الإخلاص لله تبارك وتعالى. فقلب الموحد إنما هو متعلق بالواحد الأحد الفرد الصمد، يحوم ويتحول، يقوم وينام، يذكر ويمسك، يتكلم وينصت، كل ذلك لا يريد من ورائه إلا شيئا واحدا، الإخلاص لله تبارك وتعالى والبحث عن رضا الله جل وعلا. هذا شيء عظيم، شيء عظيم أن الموحد يصل إلى هذه المرتبة من التوحيد، أنه في حركاته، في سكناته، في اعتقاداته، في إقراراته، في محبته، في رضاه، في خوفه، في رجائه، في توكله، في إنابته، في رغبته، في رهبته، في إعطائه، في إمساكه، كل ذلك يبحث عن شيء واحد، رضا الله تبارك وتعالى، الإخلاص لله عز وجل. فهو ليس كمن لم يعرف التوحيد، من لا يعرف التوحيد يعطي لأجل الدنيا، يعطي لأجل الناس، كما قال إنما أعطيت ليقال عنك قارئ، ليقال عنك كريم، وقد قيل اذهب خذوه إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. المؤمن يصبح، الموحد يصبح وليس له هم إلا هما واحدا، وليس له هم إلا هم واحد، وهو هم تحصيل رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك يمسي مستغفرا ويصبح مستغفرا. ولذلك تأملوا معي هذا المثل الذي ذكره الله في سورة الزمر، قال عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، واحد عبد وعنده أسياد متعددين، ولنترك العبودية الرق ولننتقل إلى عبودية السمع والطاعة، يطيع زوجته اللي تقوله حاضر، أولاده، جيرانه، ناسه، أقاربه، يمين شمال، لا ينظر هل أوامرهم ونواهيهم موافقة للشرع أو لا، فيحتار ويقع في الحيرة، ينفذ أمر من؟ الزوجة تريد كذا، والأم تريد كذا، والبنت تريد كذا، والأولاد يريدون كذا، والجيران يريدون كذا، والأصحاب يريدون كذا، والنفس تريد كذا، فهو ضايع لا يعرف يرضي من. هذا مثل الذي يعبد غير الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعبد أصناما وأشكالا، مرة يدعو البدوي، مرة يدعو الرفاعي، مرة يدعو الجيلاني، هذا يقول له اذبح دجاجة بيضة، والآخر يقول له اذبح عجل أسود، والآخر يقول له افعل كذا، لا يعرف، فهو في حيرة من أمره. وتأمل معي الآن حال المؤمن: ورجلا سلما لرجل، منقاد لواحد، هل يستويان مثلا؟ هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد، فالموحد مستسلم منقاد لله عز وجل، لا يطيع أوامر غير الله إلا إذا كان فيه طاعة لله ورضا لله تبارك وتعالى. فهو يطيع الرسول لأن الله أمره، يتبع الصحابة لأن الله أمره، يحسن إلى الوالدين لا لأنهما والدان بل لأن الله أمره، فليس يتحرك بتحرك الفطرة فحسب، وإنما يتحرك بتحرك الأمر والنهي عليه، فيصبح كل همه وغمه وحركاته وسكناته متوجها إلى خالقه جل وعلا في قلبه وعمله وقوله. فتأملوا معي، إذا كان هذا حال الموحد الذي عرف التوحيد حقا، وليس فقط معرفة التوحيد معرفة مسائله، لا، عرف التوحيد الذي فيه أن أهم ما للعبد رضا الله عز وجل، كما قال ابن عباس مرفوعا وموقوفا عنه، قال: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وجاء أيضا: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استمسك بعروة الإيمان، أو كما قال: صلى الله عليه وسلم. فتأملوا معي يا رعاكم الله شيء عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يلتفت إلى محبوب غير الله عبادة وغير رسول الله اتباعا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تأملوا حتى صداقاته، زمالاته، كل تعاملاته مبني على رضا الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ثلاث من كن فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، لأنه عرف شناعة الشرك وقباحته. الصورة الثانية التي تتجلى فيها صور العلاقة في التوحيد بتزكية النفوس، أن هذا التوحيد له أصل مقره القلب، وفروع وأوراق تزهر وتثمر. ومن هنا ندرك أهمية أن نبني التوحيد على معتقد أهل السنة والجماعة. التوحيد عند أهل السنة والجماعة يساوي الإيمان، الإيمان يساوي العمل الصالح، فليس عندهم توحيد بلا عمل، وليس عندهم إيمان بلا عمل. وأقل العمل ما وقر في القلب وأظهر صاحبه وفق مقتضى ذلكم الإيمان، ولم يرتكب ما يخالف ذلك المعنى. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قال هذه الكلمة العظيمة ما الذي يحصل؟ تأملوا معي الآن، إنه بهذه الكلمة يرسخ الإيمان في قلبه وتظهر في جوارحه وعلى لسانه. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. وين هذه الشجرة؟ هذه شجرة الإيمان، وين أصلها؟ في قلبك أيها المؤمن. انظر، هل وجدت هذه الشجرة ولا لا؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت، أي في قلب المؤمن، وفرها في السماء تعلو وتعلو وتعلو. لماذا تعلو؟ لأنه لما رسخ التوحيد في القلب أصبحت الهمة عالية، لا تنظر إلا إلى العلو. أعماله يريدها أن تصعد مقبولة عند الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك يضرب الله الأمثال للناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. الأمثال هذه عظيمة يا أخوان. لذلك المؤمن الحق كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما علاقة المسلم بسلامة المسلمين من لسانه ويده؟ المسلم هذا هو التوحيد، من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه ثمرات التوحيد. لا يمكن أن يؤذي عبدا يقول مثله لا إله إلا الله، أو يغتاب أو ينم أو يكذب أو يشهد عليه زورا. والمؤمن من ائتمنه الناس، شيء عجيب. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الإيمان قيد الفك. تأمل هذا الحديث، الإيمان التوحيد الذي في قلبك قيد الفك، قيدك ومنعك من الغدر. لا تغدر. لماذا لا تغدر؟ لأن الإيمان في قلبك أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين شجرة الإيمان ليست كشجرة المواسم، كنت مع الناس في الخير خير، صرت بروحك شراني، لا، شجرة الإيمان شجرة تثمر في كل وقت، في الربيع في الشتاء في الخريف في الصيف، تثمر في كل مكان، في المسجد خارج المسجد، وقت الصوم خارج رمضان، وقت الحج خارج الحج، في كل وقت فرادا وجماعات، ولذلك تنتج. وأما إذا فقد الإنسان هذه الكلمة الطيبة فإنه يدخل في الشرك، وهي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار، اليوم يمان وغدا شام، مع الناس والمثل يقول مع الخيل يا شجرة. لما؟ لأن الإيمان لم تترسخ في قلبه، لم يترسخ الإيمان في قلبه، ولم تترسخ مسائل التوحيد في قلبه، ولو ترسخ لكان كما قال صلى الله عليه وسلم: ليوطن أحدكم نفسه، إذا أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أمسك. الصورة الثالثة أيها الإخوة أن التوحيد يعزز في قلب المسلم عزة النفس، عزة النفس والأنفة، تراه معتزا بلا كبرياء، تراه عزيزا بلا تكبر، بخلاف المشرك الذي تراه ذليلا. لماذا المؤمن عزيز والمشرك ذليل؟ هذا شيء عجيب يا أخو. التوحيد يعزز في قلب العبد ويوجد في قلب العبد العزة، لأنك أنت لا تنتسب إلا إلى الله، تفتخر بأنك عبد الله، وغيرك يفتخر بأنه عبد السيد، عبد المسيح، عبد الحسين، بأنه عبد للدينار والدرهم، وأنت تفتخر بأنك عبد لله، فأي فخر أعظم من هذا؟ أي عزة أعظم من هذا؟ أنت تضيف نفسك إلى الله وغيرك يضيف نفسه إلى مخلوقات الله، أنت إذا أصابتك المصيبة تنادي الله يا الله يا حي يا قيوم، وغيرك إذا أصابته المصيبة ينادي العبيد يا عيسى، العون العون، يستغيث بغير الله، يا جيلان المدد وهو ميت، أو يا ولي الله فلان وهو مدفون في التراب. ألا ترون الذلة التي يعيشها؟ والله ذلة ما بعدها ذلة. ومما زادني شرفا وتيها دخولي تحت قولك يا عبادي، هذا شرف عظيم، وتزداد شرفا أن الله جل وعلا جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصيره لك نبيا. فهذه العزة التي تنتجها التوحيد يجعلك لا تذل لأجل الدينار والدرهم، تذل نفسك، لا، تذل نفسك لفلان وهو عبد مثلك لا يملك حولا ولا قوة، كما قال شعيب عليه السلام لقومه: ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. ما يخاف، ما يخاف، لماذا؟ لأنه مضاف إلى الله، عبد الله، رسول الله، وأنت عبد الله، موحد ابن الله، مؤمن بالله. فما الذي يحصل؟ يحصل عندك عزة للنفس بلا كبرياء، لأنك تعلم أن الكبرياء والكبر من صفات الله عز وجل لا يليق بالمؤمن. وحينئذ يتعجب المرء كيف يعبد غير الله، كيف يدعى غير الله، كيف يستغاث بغير الله، كيف يستعاذ بغير الله. إذا كان غيرك يدعو عبدا من العبيد وجد بعد أن لم يكن، فأنت تعبد الواحد الأحد الأول الآخر الأبدي الأزلي الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا يرسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قلب أصحابه وفي قلوبنا فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يجعل الإنسان الموحد يزداد قوة وإيمانا ورسوخا وثباتا، يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، فلماذا يذل؟ لماذا يخاف؟ جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجبن. فقال له ابن عباس: فتوكل على الله. نعم، يقول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أمور مسلمات في التوحيد تنتج عزة النفس في قلب المؤمن، فلا تراه ذليلا يسأل فلانا وعلانا. هذه مسألة مهمة. الصورة الرابعة أيها الإخوة أن التوحيد يجعل العبد المؤمن كريما، يجعل العبد المؤمن سخي النفس، وأما المشرك فإنه يكون بخيلا شحيحا. كيف التوحيد يجعل العبد المؤمن كريما سخيا؟ لأنه يعلم أنه حينما ينفق أو يقرض إنما ينفق، لا يطلب من أحد مقابلا إلا من الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وهذه المضاعفة غير موجودة إلا عند الله، إلا عند الله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن يعلم أن الملك ملك الله، أصبح في يده تصرفا، وإلا فهو ملك الله، فهو يموت ويبقى هذا الملك، البيت والأرض والعقار والمال والدواب كلها باقية وأنت الفاني، فلذلك يتصرف فيه بما يرضي الرب جل وعلا، ويكون كريما سخيا النفس، لا يتطلع إلى ما ليس عنده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه وتمول. تأمل، غير مستشرف له. فالمؤمن يكون كريما جوادا، وأما البخل والشح فهذه من صفات المشركين، من صفات الكافرين. فلذلك من حقق التوحيد أصبح سخي النفس كريما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر. وربما تمر عليه اليوم واليومين والثلاث ولم يأكل شيء، فإذا جاءه شيء انفقه كله ولم يبق شيئا لنفسه. وقالت أم المؤمنين عائشة: تمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ومع ذلك هو أكرم الناس. يقول: إن يكن عندي شيء فلن أدخره عنكم، صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من ثمرات التوحيد في نفوس الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وكلما كان الإنسان من أهل المقامات في التوحيد كلما كان كريما سخيا. دخل رجل على أبي الدرداء فقال: أين متاعكم؟ ما وجد شيء في بيته. فقال: متاعنا في بيتنا الآخر، بيتنا الآخر. فظن المسكين أن له بيتا آخر، فقال غلامه له: أتعلم أين بيته الآخر؟ قال: لا. قال: إنه عن الآخرة، إنه عن الآخرة. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه الأمور، فأصبحوا يعملون العمل المبرور، لا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا إذن؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الذي حصل؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. هذا من ثمرات التوحيد في تزكية النفوس. يعلم المؤمن أن المال وديعة عنده. الصورة الخامسة أيها الإخوة، أن التوحيد يعزز في النفس المراقبة، وهذا الخلق، خلق المراقبة، من أعظم الأخلاق التي تزكي النفوس وتمنعها مما يخدشها أو مما يفسدها أو مما ينزلها من مراتبها العلية. تزكية النفوس لا تحصل إلا بمراقبة الله عز وجل. وأنا الآن أسألكم سؤالا: إذا كان هناك إنسان يعتقد في غير الله عز وجل، فيحصل في ذهنه أن هذا الغير عبد مخلوق، لا يرى ما يفعله، لا يقدر على كل شيء، لا يسمع كل شيء، لا يبصر كل شيء، فما الذي يحصل عند عابده حينها؟ لا يحصل عنده مراقبة، لا يحصل عنده مراقبة، لأن معبوده في غياب عنه باعتقاده هو. أما المؤمن الموحد الذي يعلم أن ربه جل في علاه سميع لا يغيب عن سمعه شيء من المسموعات، بصير لا يغيب عن بصره شيء من المرئيات، عليم لا يغيب عن علمه شيء من المعلومات الموجودة والمفقودة والمعدومة، لو كانت كيف تكون، يعلمها جل وعلا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. المؤمن الذي يعرف ربه جل وعلا فإنه يحصل له المراقبة التامة لله سبحانه، لا يراقب أنظار الناس، لا يراقب الكاميرات، إنما يراقب الله العلي الأعلى الذي على العرش استوى، ولا يغيبه عن علمه ما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيبا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلمة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى، وين نادى؟ لا في كاميرات ولا في مجسات صوتية، نادى في الظلمات، في عمى، في أعمق مكان في البحر، في المحيط، وهو في بطن الحوت ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحوت وهو في بطني لا يستطيع أن يسمعه، لا يستطيع أن يسمعه وهو في بطن الحوت، والحوت في ظلمات الليل، في ظلمات البحر، في ظلمات المحيط، وربك فوق العرش يسمع نداءه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تنتج المراقبة لله عز وجل أينما تكون، تعلم أن الله يسمعك، أن الله يبصرك، أن الله يقدر عليك. تريد أن تكذب، تعلم أن الله يقدر أن يشل لسانك. تريد أن تنظر للمحرم، تعلم أن الله يقدر على أن يذهب بصرك. تريدك أن تسمع الغيبة والنميمة، تعلم أن الله يقدر أن يذهبها، فتراقب الله عز وجل في سمعك، في بصرك، في كلامك، في خطراتك، في خطواتك، في لحظاتك، في خلواتك. صلاتك إذا ما خلوت في ريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله جل وعلا يراك سبحانه وتعالى. ولما تمكن التوحيد من قلب تلكم الجارية المؤمنة من أهل البادية وأراد رجل أرادها من نفسها فقالت اطلب لنا مكانا لا يرانا أحد، فالتفت يمينا وشمالا قال لا يرانا أحد إلا الكواكب إلا النجوم، فقال وأين مكوكبها؟ فخاف الرجل وذهب وولى هاربا. أين مكوكبها؟ أين خالقها؟ يراك سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فالتوحيد ينتج في قلب المسلم المراقبة لله عز وجل. إذا لم يحصل لك، انتبه، إذا لم يحصل لك مع التوحيد مراقبة فراجع توحيدك، فإن في توحيدك شيئا نقصان نغص لا بد أن تراجع. وليس معنى هذا أن الموحد لا يذنب، الموحد يذنب لكنه يراقب الله عز وجل، إذا أذنب بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل لا يتمادى ولا يتعدى، كلما أذنب رجع، كلما أذنب استغفر، فيصبح من الأوابين ويمسي من المستغفرين. التوحيد يثمر للإنسان العمل، يعلم أن الله يراقبه فيعمل الخيرات ويترك الشرور والمفاسد. لذلك أيها الإخوة هذا أمر عظيم أن الإنسان يدرك أن التوحيد منتج للمراقبة، واربط هذه المسألة بأسماء الله عز وجل. وهذا باب واسع، باب واسع كبير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. كيف تحصيها بالعد 1 2 3؟ هذا ليس مراد، وإن كان هذا من معاني الإحصاء، ولكن المراد الأعظم من الإحصاء عدها وحفظها والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضى هذه الأسماء. علمت أن الله رزاق أنتج لك أنك لا تسأل غيره، تسأل الله الرزق. علمت أن الله غفور تسأله المغفرة، أنه كريم تسأله الكرم، أنه رحيم تسأله رحمته، أنه جل وعلا قهار جبار لا تنتهك حدوده لا ترتكب محارمه، أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام فأنت تخاف وتخشى ولا تأمن، لا يأمن من مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا تيأس لأنه رحيم غفور كريم جواد سبحانه وتعالى، فتعلم أنه سبحانه موصوف بهذه الصفات فلا تنظر إلى ذنبك وتنظر إلى كرمه وجوده ومغفرته فترجع إليه سبحانه وتعالى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا لا تقنطوا من رحمة الله؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأملوا معي، ثمرة اعتقاد هو الغفور الرحيم، ثمرة اعتقاد هو الغفور الرحيم أنك ستطلب المغفرة والرحمة منه جل وعلا. وسؤال الله المغفرة وسؤال الله التوبة وسؤال الله الاستغفار ليس مقصورا على الذنوب كما يفهمه أهل الذنوب، بل الاستغفار وطلب المغفرة أعم من ذلك، فأنت وأنا وكلنا بحاجة أن نطلب الله المغفرة حتى من تقصيرنا وليس فحسب من ذنوبنا. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وكان عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب أكثر من 70 مرة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الله عز وجل إنما يذكر أسماءه وصفاته في القرآن بعد كل حكم شرعي. انتبهوا، كل حكم شرعي في القرآن الله يذكر أسماءه وصفاته. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله عزيز حكيم، كما قال الأعرابي عز فحكم، عز فحكم. هذا شيء عظيم، الله جل وعلا يربط الأمور بعض. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجية وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، سميع بصير جل في علاه، شيء عظيم سبحان الله يا أخوان. ولهذا ينبغي لنا أن ندرك أن التوحيد ليس مسائل نتعلمها، وإنما التوحيد مسائل نطبقها في حياتنا. تتعلم أن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى، خالقك وخالق الكون، مدبرك ومدبر أمر الكون، له ملكوت السماوات والأرض، يتصرف كيف شاء. فحينئذ تعلم علم اليقين أن هذا الذي نراه من الآيات الكونية والمشاهدة المرئية وغير المرئية، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كلها إنما تتحرك وتسكن وتكون أو لا تكون وتنتج أو لا تنتج بأمر الواحد الأحد. فإذا أنت وصلت إلى هذه المرتبة من الإيمان في الربوبية فأنت تعلم أن ما يجري هو إنما هو من آثار رحمة الله عز وجل، فعل الله تبارك وتعالى. قد ترى ونرى أن هذا الشيء ظاهره شر، لكن وراء ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم جل في علاه. تأمل فيها كل شيء، إذا علمت أن الله جل وعلا هو فعال لما يريد لا تعترض، يخرج من قلبك من نفسك صفة إيش؟ اللوم. ما تلوم الله عز وجل أبدا، لأنك تعلم أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تخرج من نفسك صفة اللوم على الناس، لا تلوم الخلق على الأمور إلا إذا كان مخالفا للشرع، فأنت تأتيهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب اللوم. وهذا شيء عظيم يا أخوة، شيء عظيم أن تترك ملامة الناس. إنسان صدمك تتعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، تجي تعصب عليه، ليش صاير ما تشوف عمى في عينك، ليش؟ طيب لمن قال هذا الكلام؟ لأن إيمانه بأن المقادير جارية بأمر الله إيمانه ضعيف. ولو أن الإنسان وصل في توحيد الربوبية إلى الفناء فلم يشهد إلا فعل الرب جل وعلا، فإنه يرضى بكل ما يجري مما هو موافق للشرع، ويصبر على المر من القضاء وإن لم يكن موافقا للشرع، لأنه يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره. فالمقدورات الجارية في الكون إما محبوبات لله فترضى بها وتحبها، وإما غير محبوبات لله، أذن الله فيها وشاءها وأوجدها وخلقها، فأنت إنما تنكر من جهة الشرع بقدر ما جاء في الشرع ولا تزيد على ذلك المقدار. من علاقة التوحيد بتزكية النفوس أيها الإخوة أن التوحيد يحيي القلب، فيصبح قلب الموحد رقيق رحيم حي. أدنى موعظة تبكيه، أدنى كلمة تجعله خاشعا، ليس متكبرا ولا عتلا ولا جواضا ولا مستكبرا. ولذلك الله عز وجل يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه، يعني بالتوحيد، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا قلب حي. فقلب المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا غفل رجع، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا رأى مر القضاء صبر. هذا قلب المؤمن، قلبه حي. ولذلك لسانه مهذب، أعماله مهذبة. قيل للإمام أحمد وهو في مرض الموت: إن الملائكة يكتبون قول الرجل، يكتبون أنين المريض. وجاء هذا عن مجاهد، قال ابنه عبد الله: فما أن حتى مات. شوف المراقبة الآن، فما أن حتى مات، حتى الأنين ما أن حتى مات، لأنه لا يريد أن يكون في صحيفة أعماله إلا ما يرضي الله جل في علاه. فقلب المؤمن حي، يتأثر إذا رأى أحوال المسلمين، يبكي خشية لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومعنى خاليا فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. أحد التفسيرين: خاليا يعني منفردا، والثاني: خاليا يعني بلا سبب، لا اتعاظ ولا ذكر، بس قال سبحان الله فبكى. من أي شيء بكى؟ هذا الذي نأتي إليه، وهو السابع: أن التوحيد يورث في قلب المؤمن عظمة الله عز وجل. وهذا باب كبير، باب كبير يا أخوان. المؤمن هو الذي يعرف عظمة الله، الموحد هو الذي يعرف عظمة الله، فيخشاه سبحانه وتعالى ويحبه حبا جما. والذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أعظم أبي مقارنة، حبهم لله عز وجل حب تعبد، ليس حب مقابل فقط، لا، حب تعبد. حبهم لله عز وجل حب عن علم، علموا ما الله موصوف به بصفات الكمال والجمال من أسمائه سبحانه وتعالى، نظروا إلى آثار المليك في المخلوقات فعلموا عظيم شأنه جل في علاه. فلذلك يحصل للموحد الذي يتقلب في التوحيد، يحصل له تعظيم الله عز وجل، تعظيما لا يدركه من لا يعرف التوحيد، لا يدركه من لا يعرف أسماء الله عز وجل على وصف الكمال والجلال وأفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله ولا يخشون غير الله. ولذلك قدم المعمول لإفادته الحصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله، وليس المراد في الآية بالعلماء العلماء بمسائل الفقه فحسب، وإنما المراد بالعلماء العلماء بالله، العلماء بشرع الله. والعلماء كما قال ابن القيم وغيره ثلاثة أصناف: عالم بالله، عالم بحكم الله، فهذا أعلى الناس مرتبة في العلم. وهو الذي صار علمه صار عمله وفق علمه. والصنف الثاني ليس عالما بالله ولكن عالم بحكم الله، فهذا حصل شيئا من الشرف ولكن فاته درجات الموحدين العلية فلم يستطع أن يحقق التوحيد. والصنف الثالث عالم بالله ليس عالما بأحكام الله، يرجى له الخير وإن حصل منه الغلط في أحكام الله عز وجل. هؤلاء هم العلماء ومن سواهم، فلا علماء بالله ولا علماء بشرع الله. وعالما بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. فالمؤمن الذي عرف الله سبحانه وتعالى يعظمه، لذلك الله ذكر عن الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم، قال وهم من خشيته مشفقون، قال يسبحون الليل والنهار لا يستكبرون. تأملوا معي هذا الأمر العظيم، وهم من هم؟ هم الذين لم يعصوا الله أبدا قط. لذلك أيها الإخوة التوحيد يثبر عظمة الله في القلب بما له من صفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى، فهو المنزه عن كل عيب ونقصان والموصوف بكل كمال من الكمالات التي ندركها أو لا ندركها. ولذلك يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، شيء عظيم يا إخوة. أيضا وهذا هو الثامن من الصور التي تجلي علاقة التوحيد بتزكية النفوس، أن الموحد أيها الإخوة الموحد يعمل لآخرته، فإنما هو متاجر يعلم أنه عن الدنيا زائل أو الدنيا عنه زائل، أحد الأمرين، والأول هو الأقرب، تزول عن الدنيا وتتركها، فيكون قلبه عامرا بحب الله بحب الآخرة زاهدا في الدنيا، يجتهد أن يقدم شيء لآخرته. ولذلك الله ذكر عن الذين لم يعرفوا التوحيد أنهم يقولون وقت نزع الروح يا ليتني قدمت لحياتي، ترى الحياة قدام مو هنا، هذه مو حياة، هذه ما تسمى الحياة، هذه تسمى حياة الدنيا مقيدة، حياة إيش؟ الدنيا. أما الحياة في الآخرة فهي مطلقة غير مقيدة، جاءت في موضعين مطلقة وليست مقيدة. الموضع الأول يا ليتني قدمت لحياتي حياة، ولم يضف إلا لنفسه، وفي الآية الأخرى وإن الآخرة لهي دار الحيوان، مطلق غير موصوف بشيء لأنها الحياة الكاملة. فلذلك يعلم الناس أن هذه الحياة هي حياة الدنيا، حياة الدنيا أضيفت إلى الدنيا الدنيئة، فلماذا الإنسان يلهث وراء هذه الدنيا؟ لما؟ والله سبحانه وتعالى لما ذكر الدنيا قال مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، هذا حال الدنيا والناس يتفاخرون فيها بالأنساب والأحساب والأموال والجاه، ويعلمون أنهم إذا ماتوا لا ينفعهم شيء من ذلك، لا الأولاد ينامون معهم في القبور ولا الأموال ولا الجاه، إنما يبقى عمله. فالتوحيد يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويكون مقبلا على الآخرة، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم علم اليقين أنه ميت. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عمر قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. من الذي يملك صكا حتى نقول إنه يعمل للدنيا، لا أحد. بعض الناس يأتيه الشيطان لأن التوحيد لم يتكمل، لم يتمكن من قلبه، فتراه يلبس عليه الشيطان يقول بعدين أنت توك شباب، بعدين تتوب، بعدين تعمل. كيف بعدين؟ إيش الضمان أني أعيش لها بعدين؟ ما هو الدليل والبرهان؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ في برهان؟ في صك؟ كلنا سنموت، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا مريضا ولا عليلا، لا معافا ولا مبتلى، لا ذكرا ولا أنثى. إنما الموت مرتبط بالأجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحياة أمامنا أيها الإخوة، الموحد يعلم ذلك فيقدم. هذه بعض الصور التي أحببت أن أذكرها من علاقة التوحيد بالتزكية والأخلاق، والصور كثيرة، لكن في نهاية هذه المحاضرة أذكر علامات إذا رأيتها فتعلم أنك قد زكيت نفسك بالتوحيد، وإذا لم ترها أو غاب عنك بعضها فاجتهد في تحصيلها حتى تكمل تزكية نفسك. أول علامات تزكية القلب بالتوحيد أن يكون قلبك عامرا بمحبة الله عز وجل، فيصبح الله عز وجل حبك الحب الذي تشغف به، الحب الذي يشغلك عن كل شيء. ولذلك يقول ابن القيم وغيره: إذا استولى قلب الحبيب المحب لم يرى غير الله. فلا تحب غير الله إلا لله وفي الله. حتى زوجتك، حتى أولادك، حتى والديك، تعاملك معهم إنما يكون على وفق محبتك لله عز وجل. لذلك ينبغي الإنسان يدرك هذا المعنى. انظر إلى قلبك، أين محبة الله من قلبك؟ أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلبك؟ الأمر الثاني، انظر إلى محبة القرآن في قلبك، شغف صدرك ونفسك لتلاوة القرآن، شغف وحب نظرك إلى القرآن وسمعك إلى القرآن وفكرك بالقرآن. فإذا رأيت نفسك قد ارتبطت بالقرآن فاعلم أنك زكيت نفسك علما وعملا. لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب سماع كلامه. تحب الله؟ اسمع كلامه، اقرأ كلامه، اتلو كلامه، تدعي محبة الله عز وجل وعندك كلامه، ولا تقلبه ولا تنظر فيه ولا تتأمل فيه، كيف يكون ذلك؟ والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. أخيرا أيها الإخوة، من علامات تزكية القلب بالتوحيد أنك تكون ذاكرا لله كثيرا، تذكر الله قياما وقعودا، وذكر الله باللسان وبالتأمل في المخلوقات وبالتدبر في الآيات. أخيرا تكون محافظا على الصلوات، فإن الصلاة من أعظم الصلات بين العبد وربه، ومن أعظم علامات تزكية النفوس بالتوحيد. ولهذا قال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر إلا الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يزكي نفوسنا ونفوسكم، وأن يرزقنا وإياكم حرقي الأخلاق والتوحيد في القلوب والألسن والأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ على ما قدم، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في موازين حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في بموازين حسناتنا ولا يجعله حجة لنا لا علينا.
نعم.
وكما يستغني أن أفضل إلا أن أشكر المراقبة الثقافية لإدارة المساجد الحروانية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إقامة مثل هذه الملتقيات. ولا يسعني إلا أن أشكر شيخنا الشيخ محمد على هذه المحاضرة. ونفتح باب الأسئلة لمن كان له سؤال أو استفسار.
شيخ
تفضل.
لو تذكر
شيخ
أسباب
تقوية التوحيد. نعم. الحمد لله. أسباب تقوية التوحيد في القلب هذا شيء مهم جدا. أول سبب أننا نعيد ونذاكر مسائل التوحيد ولا نمل من مسائل التوحيد أبدا، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وتلكم الطريقة في مدارسة أسماء الله عز وجل وصفاته التي سلكها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وقد جمع شيئا عظيما من ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا هو الأمر الأول من أسباب تقوية القلب في التوحيد. الأمر الثاني التفكر والتدبر. فالإنسان يتفكر في آلاء الله عز وجل ونعمائه سبحانه وتعالى، ويتأمل في مرئيات مخلوقاته والمشاهدات من آياته جل وعلا النفسية والكونية والآفاقية. والتفكر والتدبر في آيات الله ومخلوقات الله عز وجل سبب عظيم من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب. الأمر الثالث التدبر في كتاب الله عز وجل، فإنه لا كتاب أعظم في الدلالة على التوحيد من كتاب الله عز وجل. القرآن كله كما قال ابن القيم رحمه الله القرآن كله في التوحيد. فالإنسان يفتتح صلاته بالتوحيد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كله من التوحيد. فآيات كتاب الله عز وجل كلها في توحيد الله تبارك وتعالى، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، إما بذكر الرب تبارك وتعالى في أفعاله وهذا هو الربوبية، أو بذكر أسمائه وصفاته، أو بذكر حقوقه جل وعلا، مثل أن العبادة له والصلاة له، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقرأ في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقرأ: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقرأ قول الله جل وعلا عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الأمر الرابع أنه يتأمل في سير الأنبياء والمرسلين، كيف كانوا يدعون إلى التوحيد ويرسخون التوحيد في قلوب أقوامهم من يوم أن يبعثوا، يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحتى يموتوا. كما جاء في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال من الوصايا، قال: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله أعظم ثمرات التوحيد. فهذه أربعة أمور إذا تأملها الإنسان بإذن الله جل وعلا يزداد في ترسيخ التوحيد في القلب. تفضل. نعم. نعم، ذكر الله عز وجل باللسان، وذكر الله عز وجل بالقلب، وذكر الله عز وجل بالجوارح، هذا كله من ذكر الله. قال جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة من ذكر الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والمراد بها الصلاة، فالأعمال الجارحية من ذكر الله عز وجل إذا كانت على صورة التعبد والإخلاص له سبحانه وتعالى. وأيضا القلب يذكر الله عز وجل إما بذكر محبته أو الخوف منه أو رجائه أو توكله أو رغبته أو رهبته ونحو ذلك من الأمور القلبية. وأما ذكر الله باللسان فهذا أقل الأحوال، وهو أن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما ذكرا مطلقا أو ذكرا مقيدا. والذكر المطلق كله في توحيد الله عز وجل: سبحان الله تنزيه لله عن النقائص، الله أكبر تعظيم لله عز وجل وتبجيل له سبحانه، والحمد لله إخبار عن كونه جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال، ولا إله إلا الله خبر عن حقه على العباد، لا معبود حق إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله خبر عن فعل الله، وأنه لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل من أعظم العلامات والأمارات الدالة على تزكية النفس. أما من يذكر الله بلسانه دون قلبه أو دون جوارحه فهذا نقص من الناس، من ربما يقول في اليوم 1000 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن لو تسأله ما معنى سبحان الله ما يعرف. هذا لا يثمر توحيدا، لا يثمر ثمرات التوحيد. نعم هو قد يأخذ أجر الذكر، ولكن أجر الذكر المترتب على التوحيد مختلف عن أجر الذكر المجرد. ولذلك يقول العلماء: من قرأ القرآن من دون تدبر ولا تذكر فإنما يحصل أجرا على ذكره وتلاوته، ومن قرأ القرآن وهو يتذكر ويتدبر حصل أجرين: أجر التلاوة وأجر التدبر. ومن قرأ القرآن وتدبر فيه وعمل بمقتضاه حصل له 3 أمور عظيمة، وأهمها العمل وهو مقتضى تلاوتك، وهو ثمرة تلاوتك العمل وفق كتاب الله عز وجل. قد قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا أنت قرأت القرآن وتلوته وتدبرت معانيه وعملت بما فيه، وحج عليك إذا أنت لم تقرأه أو قرأته ولم تعمل به. بعض الناس اليوم إبليس يعني ملبس عليهم، يقول لهم: خليكم عوام أحسن. ليش خليكم عوام أحسن؟ قال: لا تتعلم. ليش؟ قال: يا أخي العلماء سؤالهم عظيم، وأنت على بالك يعني خلاص إذا قلت العلماء سؤالهم عظيم أنت سؤالك يسير. طيب العلم ميسر لك، لماذا لا تتعلم؟ هذا أول وأعسر سؤال عليك، كيف ستجاوب؟ عرفت الصرف والدنانير والدراهم والبيع والتجارة والزواج والبناء، وعرفت التجارة، عرفت كل هذه الأمور شاطر فيها، تبي الدين؟ تقول لك: لا يا أخي خلنا، حنا ما احنا مطالع. طيب ليش ما تتعلم؟ كتاب ربك قد جاءك، لما لا تتعلم؟ ما الذي يريده الله منك؟ لما لا تتعلم؟ أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
جزا الله شيخنا ما قدم. وبهذا أيها الأحبة نختم المستقبل الأول إلى أن نلقاكم في مستقبلات أخرى، وجزاكم الله خيرا.